هباء ملح في سيل ماء، فرس تحمل راياتهم تصفق بالوهم، تحسد الفرس العرجاء تحالب تحاصرها الشمس، تلتف نحوها في الأرجاء. هباء كل رجالاتكم في الحرب أشياء، وأجساد أطفالنا صخر تغيب الريح فيها، تتكسر السهول في قبضاتهم، تحمل الطيور حجاراتهم وتضرب بالسجيل كل محتل وغازي، وتسعر ساعر فتغدو سعيرا. لن تعبر الترب، لا، هذا وطن الهمم الشواهق، هذا وطن السواعد الحوارق، صخورنا براكين، حمم أججها الظلم، ترابنا بارود، وما أكثر الترب حين تحتاجها المدافع. جيشكم إن جاء، كل تاريخكم المزعوم، كل دباباتكم جيلها الأول والثاني والرابع، وإن شئتم كل أجيالها، لن يرتد منهم إلى أرض المقدسة إلا الهواء. وتغدون في أرضي هباء ملح في سيل ماء، هذا وعده الصادق والوفاء. وعدتنا أن نغدو في تواضعنا عمالك، وغدونا، وهذا شعبك بالراية يزحف. شعبك هات المعاجم يا أبي، عز شرف لا يجارى. يا إباء خذ دروسك من هاماتهم، يا وفاء يا قمم يا سواعدنا السمراء ارتفعي. أقسمي بروح آلاف الشهداء أن يظل العز في هاماتنا يعلو، أن يظل الترب في أيدينا بارود مدافع. نقسم أن نكون رضوانك ألف رضوان، ألف ألف رضوان. إن شئت فالبحر نعبر والجبال الشامخات. قم سيدي، فهذا شعبك جاءك يهفو، جاءك يحمل ألف تحايا الانتصار. أطل سيدي من الضاحية الغراء، هذا الشعب الذي أحببت، أشرف الناس، أطهر الناس، أطيب الناس، على عهدك والوفاء يرنو إلى بريق عينيك، لا يهدأ موجه، لا يستكين، ينتظر نداك. أمين عام حزب الله، سماحة المجاهد السيد حسن نصر الله.
تفضلوا تفضلوا، ممنون، تفضلوا. تفضلوا. تفضلوا يا اخوان تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إني في البداية أرحب بكم جميعا في عيدكم، في عيد انتصاركم، في يوم عزتكم وكرامتكم وغلبتكم، في يوم قيامة لبنان الجديدة، في يوم النصر الذي قدمته المقاومة والشعب والجيش وكل لبنان لكل العرب ولكل المسلمين ولكل أحرار العالم. أرحب بكم في هذه الساحة التي طالما التقينا فيها مع الانتصارات ومع مواكب الشهداء ومع مواقف العز. كما من واجبي أن أحيي الجمع المحتشد في قلعة بعلبك في مهرجان الزجل. الله حنعطل على الشعر شوي يتسمعوا على الزجل تبعي بالأول بعدين بكملوا الزجل. من الواجب في البداية أن أتوجه باسمكم جميعا بالتحية إلى أرواح الشهداء الزكية العطرة النقية، الشهداء من مجاهدي المقاومة مختلف فصائل المقاومة، الشهداء من ضباط وجنود الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، الشهداء المدنيين من شعبنا الغالي والعزيز، من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين استشهدوا في حرب تموز. أن أوجه التحية إلى كل الجرحى الذين ما زال بعضهم يعاني من تبعات الجراح. أن أوجه التحية إلى كل أولئك الذين دمرت بيوتهم وأرزاقهم وصبروا. أن أوجه التحية إلى كل أولئك الذين صمدوا في أرضهم أو هاجروا منها وصمدوا. أوجه التحية إلى كل أولئك الذين احتضنوا المهجرين المهاجرين إليهم من أبناء وطنهم في المساجد والكنائس والمدارس والبيوت. أوجه التحية إلى كل الذين وقفوا إلى جانب هذه المقاومة وساندوها وآزروها بالسلاح أو الدم أو المال أو الموقف أو الكلمة أو الدمعة أو العاطفة الصادقة أو الدعاء. وجه التحية، ولا أريد أن أدخل في الأسماء لأن اللائحة طويلة جدا، إلى كل الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، وإلى كل القادة والقوى والحركات والحكومات التي وقفت إلى جانب شعبنا ومقاومتنا ووطننا خلال حرب العدوان الصهيوني في تموز. والشكر أولا وأخيرا وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء لله رب العالمين الذي نصرنا وأعاننا ودافع عنا وثبت قلوبنا وأدخل الطمأنينة في نفوسنا وهزم عدونا ونصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. أيها الإخوة والأخوات، منذ انتهاء الحرب العدوانية في مثل هذا اليوم وأمام الموقف الاسطوري لشعبنا الذي غادر أماكن التهجير وعاد إلى أرض الصمود رغم الدمار والخراب وملايين القنابل العنقودية، قيل الكثير عن هذه الحرب، عن أسبابها ودوافعها وخلفياتها ومخططاتها وأحداثها وتطوراتها ومجرياتها وأهدافها ونتائجها وعبرها ودروسها وما أدت إليه على مستوى لبنان والكيان الغاصب وفلسطين والمنطقة والمشروع الأمريكي. ومن الطبيعي ألا ينتهي هذا الكلام، وسوف نبقى أمام الكثير مما يجب أن يقال، لأننا كنا أمام ملحمة تاريخية صنعها لبنان وشعب لبنان، ومعجزة حقيقية صنعها لبنان وشعب لبنان، ويجب أن تدرس من كل جوانبها وأبعادها الثقافية والاجتماعية والروحية والعاطفية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية والتكتيكية إلى آخره. ومن جملة ما ينبغي أن يدرس، ماذا لو هزمت المقاومة في لبنان؟ كيف يمكن أن تكون عليه صورة لبنان وفلسطين والمنطقة العربية والإسلامية بكاملها؟ اليوم أمام هذه الملحمة التي صنعها لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه ودولته وقواه الحية، والتي كان فيها على مدى 33 يوما الخبر الأول بل الخبر الوحيد في العالم، لا أريد أن أدخل في تقييمات أو إجابة على هذا النوع من الأسئلة مع أهميتها، لأنني أود أن أعطي الأولوية في الوقت المتاح للوضع الراهن، للتهديدات القائمة حاليا وللمرحلة المقبلة، ولا أريد أن أتحدث عن ضجيج الإعلام والتهديدات الحالية وأن أقرأ المرحلة المقبلة أو مخاطر المرحلة المقبلة لأقدم لكم أو لأشغل وقتكم بتحليلات سياسية، وإنما لأقدم قراءة يترتب عليها مواقف ويترتب عليها مسؤوليات، مسؤوليات ومواقف تعنينا جميعا، ومن خصوصيات تجربة المقاومة في لبنان، المقاومة المعاصرة، أنها تتحدث عن الأمور بهذه الشفافية وتحول هذه المسؤولية إلى مسؤولية جماعية، إلى مسؤولية شعبية نتشارك فيها جميعا التفكير والقراءة والهم والعمل والاستعداد وصنع النتائج. لكن قبل أن أدخل إلى موضوعي الأساسي، أود أن أكتفي فقط بقراءة نص صغير عليكم، يعني يتعلق فيما يتعلق بنتائج حرب تموز. النص لرئيس وزراء حكومة العدو الحالي نتنياهو، ولكن هذا النص قاله بعد حرب تموز بمدة وقبل أن يصبح رئيسا حكومة. يقول نتنياهو عليه السلام: مكنت، هو بيعمل مقارنة بين حرب الأيام الستة بال67 وحرب 33 يوم بال2006، فيقول: مكنت حرب الأيام الستة من استمرار دولة إسرائيل ومن عقد اتفاقيات سلام وقعنا عليها، وشكلت حرب عام 67 مؤشرا على الانتقال من دولة، يعني دولة إسرائيل، من دولة كان هناك علامة استفهام حول أصل وجودها، إلى دولة من غير الممكن التغلب عليها. وتحقق هذا الأمر عبر توسيع عرض الدولة من 12 كيلومتر قبل 67 إلى 70 كيلومتر، وعبر تواجدنا في جبال يهودا والسامرة، يعني الضفة الغربية، التي يبلغ ارتفاعها 1000 متر، وهو ما يحول دون إمكانية رمي اليهود في البحر. في أعقاب نتائج حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران ب 73، تغلغل في وعي جزء من العالم العربي، انتبهوا منيح، تغلغل في وعي، هاي معركة الوعي اللي عطول بنحكي عنها، في وعي جزء من العالم العربي مقولة أن إسرائيل دولة لا يمكن التغلب عليها. وشكل النصر وردع الإسرائيليان عاملا حاسما في توصل دول عربية إلى القناعة بوجوب الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وإقامة اتفاقية سلام معها. هذا كله عم يحكي عن نتائج هذيك الحرب. وهكذا وقعنا على اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، ووصلنا إلى مؤشرات مصالحة مع الفلسطينيين، بينما منذ الانسحاب الآحادي من لبنان عام 2000، ومرورا، في ناس ينتقدوا على أصبعي هذا بس للزهاك بحق لي، بينما منذ الانسحاب الآحادي من لبنان عام 2000 ومرورا بالانسحاب الآحادي من قطاع غزة، وحاليا بعد حرب لبنان الثانية، حرب تموز، أصبح الاتجاه، انقلب الاتجاه. والآن شو الاتجاه يا سيد نتنياهو؟ والآن أصبح من الواضح أن إسرائيل لم تعد دولة لا يمكن التغلب عليها، وعادت علامة الاستفهام حول أصل بقاء دولة إسرائيل تلوح من جديد، ليس فقط لدى الأعداء من يعادي إسرائيل، وإنما أيضا لدى الأصدقاء. حتى أصدقاء إسرائيل صار عندهم سؤال، هل هذه الدولة قابلة للبقاء أم لا؟ بكفي هالقد لنحكي عن نتائج حرب تموز، وهذا كان عم يحكي بعد ما صارت حرب غزة. أما بعد الصمود الأسطوري والانتصار المعجزة الآخر في غزة، هذا الكلام يتأكد أكثر من أي وقت مضى. طيب نجي لموضوعنا. نحن في الأسابيع القليلة الماضية شهدنا ضجيجا إعلاميا وسياسيا إسرائيليا كبيرا، ساعد عليه بعض المواقف الأمريكية والغربية وخصوصا البريطانية، وتنوعت الموضوعات التي تناولتها هذه التصريحات وهذا الضجيج وهذه التهديدات، وطرحت الكثير من الأسئلة وفرضت نفسها على الواقع السياسي اللبناني والإقليمي، وحصلت الكثير من الاتصالات حول هذا الأمر وهذا الملف. أنا من آخرها، لأنه حيجي عليهم عنوان، أنا أقول لكم نحن لا نعتقد أن هذه التهديدات وكل هذا الضجيج الذي سمعناه من المسؤولين الصهاينة يؤشر أو يدل على حرب إسرائيلية قريبة على لبنان. نحن لا نعتقد ذلك. لهذه التهديدات ولهذا الضجيج أهداف أخرى وأهداف عديدة، منها الحرب النفسية وليس فقط الحرب النفسية. يعني الموضوع مش بس انه هاي التهديدات يا حرب نفسية يا رايحين على حرب حقيقية، لا، حرب حقيقية ما فيها هلا. والموضوع هاي التهديدات وحدة من اهدافها هي الحرب النفسية. بكلمة موجزة نستطيع ان نبني على مؤشر، طبعا ما بنبني عليه 100%، انه الاسرائيلي هلا صاير مثل ما كنا نحن قبل عشرات السنين. اللي بيحكي كتير ما بيخوف، واللي بيهدد كتير ما بيخوف. لما تلاقوا الإسرائيلية عم بكتر وحكي يعني مش طالع من أمر شيء. نعم، لما بيسكتوا، لما بيلبدوا مثل الحية مثل الأفعى، لازم نفتح بينينا منيح ونكون حذرين. هذه التهديدات وهذا الضجيج له أهداف عديدة، نحكي عن أهدافه لنواجهها. وأنا بدي أعتمد على النصوص الإسرائيلية مش على تحليلاتي. 1، من جملة استهدافات هذا الضجيج الإعلامي هو موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية من خلال القول لمن يشكلون الحكومة اللبنانية: إذا أشركتم أو شركتم حزب الله في هذه الحكومة فعلى لبنان أن يتحمل تبعات كذا وكذا، وندمر البنى التحتية والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولية وكذا وكذا. هذا واضح، يعني الضغط على الحكومة اللبنانية أولا لإعاقة تشكيل حكومة لبنانية. 1، 2، للضغط على حزب الله حتى لا يشارك في الحكومة اللبنانية التي يتم تشكيلها حاليا. 2، 3، هذا مؤشر واضح أن العدو الصهيوني يؤلمه ويزعجه ويقلقه أن يكون هناك حكومة وفاق وطني، أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية، أن يكون هناك حكومة تشارك فيها حكومة شراكة ومشاركة وطنية جامعة. هذا هو. طبعا بديش وقف عند كل هدف وقت طويل للحق كل الموضوع. أود يكون 1 بأن نسارع ونتعاون جميعا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، الوحدة الوطنية، التوافق، الائتلاف، سموها ما شئتم، لأن هناك حاجة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومعيشية لتكون لنا حكومة في لبنان في أقرب وقت ممكن. وثانيا، إذا الرد الأول أن نتعاون لتكون لدينا حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن. 2، أن يشارك حزب الله بفعالية في هذه الحكومة. يمكن أنا واحد من الناس سمعته مني قبل فترة بذكر عملية رضوان، أنه يعني هلا منفوت منشارك ما منشارك، نحن والحلفاء شو بدنا نعمل هلا، يعني نكايب نتنياهو لازم نروح نشارك. فعم بمزح. و هذا هو الرد الأول. إذن هذا الهدف من هذه التهديدات نسقطه ونفشله عندما نخرج في أقرب وقت ممكن إلى اللبنانيين وإلى الصهاينة وإلى العالم بحكومة وفاق وطني وحكومة وحدة وطنية. منكون عم نقول كل هذا الضجيج ليس له قيمة. 2، من جملة أهداف هذا الضجيج محاولة إعادة السجال والتوتر والتأزم إلى داخل الساحة اللبنانية. وهذا مش أنا عم أقوله، الإسرائيليين قالوا بصراحة أنه في الأسابيع الأخيرة في لبنان يبدو أن الأوضاع هدأت، توتر هدئ، في نقاش ناعم وهادئ بين القوى السياسية، وهذا يريح المقاومة. يجب ألا نسمح للمقاومة أن ترتاح في لبنان، إذا انتعوا من أول وجديد نفتح موضوع التهديد والسلاح والمقاومة وحزب الله لتنهدد لبنانيين من دمركم ونضرب حكومتكم وبنيتكم التحتية حتى يرجع السجال من أول وجديد. هذا يدافع وهذا يهاجم وهذا ينتقد. طبعا هذا أيضا كهدف لم يتحقق. الحمد لله المناخ العام في البلد مناخ طيب وإيجابي. أنا طلعت بعض الأصوات المحدودة الشاذة علقت، ولكن سرعان ما هذا المناخ، وبالتالي اللبنانيين والقوى السياسية من سقطت مع هذا الهدف الإسرائيلي. ثلاثة، من جملة أهداف هذا الضجيج هو تعديل مهمة قوات اليونيفيل، لأنه نحن كنا على مقربة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرتبط بتنفيذ القرار 1701 والتمديد لقوات طوارئ في الجنوب. قبل حادثة خربة سلم الإسرائيلي والأمريكي بلش يحكي عن تعديل مهمة قوات طوارئ وفتح موضوع السلاح والتسلح ووصول السلاح لجنوب الليطاني، وكان هناك غرض اسمه تعديل مهمة قوات طوارئ. اليوم قوات طوارئ في الجنوب للتذكير عندها مهمة واحدة، هي مساندة الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية بس، وبالتالي قوات طوارئ ما فيها تنصب حواجز وما فيها تداهم بيوت وما فيها تفتش أماكن، هي مهمة المؤسسات السيادية. إذا طلب مساندتها ومساعدتها هي تجي بتساعد. هم كانوا يريدون تعديل هذه المهمة لتحويل قوة اليونيفيل إلى قوة متعددة جنسيات كما طرحوا أثناء حرب تموز، ولتعمل بشكل مستقل عن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، فيحق لها أن تنصب الحواجز وتعتقل وتداهم وتفتش. وهذا الضجيج أراد أن يخدم هذا الهدف، وتم استغلال الحادثة التي حصلت، يعني حادثة الانفجار التي حصلت في خربة سلم، من أجل دفع الأمور في هذا الاتجاه. ولكن أيضا ومجددا بسبب الموقف الرسمي اللبناني وموقف القوى السياسية في لبنان التي أجمعت على رفض أي تعديل في القرار الدولي وأي تعديل في مهمة اليونيفيل، هذا الهدف كمان انتهى سقط. أربعة، من جملة أهداف هذه التهديدات وهذه التهويلات فتح ملف التسلح، تسلح المقاومة من جديد. هلا طبعا بمناسبة الحرب، لأنه كمان في داخل كيان صهيوني في نقاشات طويلة عريضة أنه هاي الحرب شو أنتجت وشو حققت أهداف وشو أنجزت. تصوروا مثلا وين كان هلا أولمرت فل، بس لو بعده أولمرت كان أعاد الإنجازات، بيطلع أنه دولة هي أقوى جيش في المنطقة وأقوى سلاح جو بالمنطقة، عملت حرب 33 يوم. قال شو النتيجة، شو الإنجاز العظيم اللي عملته؟ أنه فلان الفلاني من حزب الله، يعني أنا منعوني أني أطلع أخطب بين الناس أو أمشي بالشارع. شو الهدف والإنجاز العظيم هيدا؟ هلا بالنسبة لي أو يحلي كنت أخطب على الواقف، صرت أخطب على القاعد. في سياق هذه النقاشات بينفتح كلام عند المسؤولين الإسرائيليين عن تسلح المقاومة وقوة المقاومة. طيب، ويبدأون بتحريض المجتمع الدولي والضغط على لبنان، على الحكومة اللبنانية، ضغط على سوريا، ضغط على إيران، وإثارة الضجيج أنه إذا لم تقوموا باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لمنع تسلح المقاومة فإن المنطقة على شفير حرب. هذا واحد من الأهداف تبع هذا الضجيج. طبعا أنا لست الآن في صدد أن أفتح ملف التسلح وعم نتسلح ولا مش عم نتسلح وين وكيف. نحن بهذا الموضوع عادة لا معنيين نحكي ولا معنيين نعلق. نعم إذا في شيء مناسب نقوله كل شيء بوقته منقوله، لكن أنا فقط في التعليق على هذا الهدف أود أن أقول للبنانيين جميعاً لنقطة حيجعلها بعد شوي، لكن بالتعليق على هذا الهدف أود أن أقول للبنانيين جميعا، يا شعبنا العزيز والغالي في هذه الأرض العزيزة والغالية وفي جوار هذا العدو الذي نعرف أطماعه التاريخية، هو بعده عم يستند على ادعاءات عمرها 3000 سنة وأكثر. في مقابل أطماع هذا العدو وتهديدات هذا العدو، وفي عالم تحكمه شريعة الغاب وليس القانون الدولي، ليس القانون الدولي، تحكمه شريعة الغاب، يتحكم فيه الأقوى ويذبح فيه الضعيف ويصبح الحق فيه باطلا والباطل فيه حقا ويتزور فيه الوقائع وتغتصب فيه الحقوق وتنتهك فيه المقدسات ويقتل فيه الملايين ومئات الآلاف من أجل شركات النفط وشركات بيع السلاح الأمريكية والغربية. في هذا العالم الذي تحكمه شريعة الغاب لا بقاء إلا للشعب القوي وللوطن القوي وللأمة القوية. من يتصور أنه يستطيع أن يحمي شعبه أو وطنه من خلال التحالفات والعلاقات يجب أن ينتبه ويستفيد من كل تجارب التاريخ، لأنه سيتم بيعه في سوق النخاسة السياسية الدولية عندما يعرض فيه الثمن المناسب. أي شاب لا تحميه الأحلاف والعلاقات، تحميه بالدرجة الأولى قوته الذاتية، وحدته، قوته، إرادته، عزمه، تصميمه على العيش بكرامة. من جملة أهداف هذا الضجيج وهذه التهديدات، نعم تأتي الحرب النفسية واحد من مجموعة أهداف الحرب النفسية الدائمة والمستمرة للمس بقناعة شعبنا وقناعة شعوب المنطقة، للمس بعقولنا بقلوبنا بوعينا بإرادتنا بعزمنا بتصميمنا بجديتنا بثقتنا بأملنا بالمستقبل، وإبقاء الشعب اللبناني وشعوب المنطقة في حالة قلق وفي حالة توتر وفي حالة اضطراب. هذه الحرب النفسية هي حرب فاشلة، هي حرب فاشلة. وأنا أريد أن أذكر العدو، ذكروا بشرم الشيخ 1996 عندما مش اجى نتنياهو وليبرمان ونائبه لليبرمان بالخارجية، هذا طلعنا جديد يعني بكتر حكي، وآخرين وباراك، لا، اجتمع العالم كله، أمريكا والغرب وحتى الصين وروسيا وأمريكا اللاتينية وعدد كبير من الدول العربية، كل العالم اجتمع بعد العمليات الاستشهادية التي نفذها إخواننا المجاهدون من حماس والجهاد في القدس وتل أبيب، وطلعوا بإجماع، إجماع دولي وعالمي بتصنيف 3 مجموعات أنه هاي مجموعات إرهابية يجب القضاء عليها، حزب الله، حماس، جهاد الإسلامي، بالاسم أنه لازم نمسحهم ونجفف كل مصادر التمويل تبعهم ونحاربهم في كل أنحاء العالم لأنه هي مجموعات إرهابية. في شرم الشيخ 96 أعلنت حرب عالمية على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين. ولكن أنا أذكر ذلك اليوم عندما اجتمعنا في إحدى باحات الضاحية الجنوبية وقلنا ردنا، وأمام كل حرب نفسية من هذا النوع شوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا، مش إنه خافوا، ضعفوا، صمدوا، ثبتوا، بقيوا على إيمانهم، لا، زادوا، ازداد إيمانهم قويت عزيمتهم، توسخت إرادتهم، كبر يقينهم. طيب ليش زاد إيمانهم؟ عشو معتمدين؟ على شو متكلين؟ حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الموقف في تلك الأيام سرعان ما بعد أسابيع قليلة كانت حرب عناقيد الغضب في نيسان 96 على لبنان، وصمدت المقاومة وانتصرت المقاومة. إذا هذه الحرب النفسية لا سابقا ولا حاليا ولا في المستقبل يمكن أن تجدي نفعا. أنا أقول لكل هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم في الحرب النفسية، أقول لهم هذه الحرب تجدي مع مجتمع كالمجتمع الإسرائيلي كمجتمعات أخرى، أما مع أناس يملكون الإيمان واليقين والثقة بالله والأمل بالمستقبل والإرادة والعزم وروح التضحية ولا يهابون الموت ويعتقدون أن الله ناصرهم ومعينهم، لا يمكن أن تجدي أي حرب نفسية مع هؤلاء، بل هي تزيدهم إيمانا وترسخ عقيدتهم واقتناعهم. لدينا حديث شريف جميل جدا وكلها جميلة، أن الله تعالى أوحى إلى داود، إلى نبيه داود عليه السلام، وقال له: ما اعتصم بي، يعني بالله، ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، يعني إجا يعتمد علي، يتكل علي، يوثق في، يعتصم في، يستعين في. الله عم بيقول هيك: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته. مش انه هذا حكي، لا، انا اعرف هذا في نيته، في قلبه، هو صادق في هذا الاعتصام، صادق في هذا اللجوء الي، صادق في هذا التوكل علي، عرفت ذلك من نيته. ثم يكيده السماوات والارض مونة ياهو ليبرمان، مش امريكا وبريطانيا، ثم يكيده السماوات والأرض ومن فيهم إلا جعلت له المخرج من بينهن، إلا جعلت له المخرج من بينهن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل لمن يعتصم به ويتوكل عليه مخرجا، حتى لو تآمر عليه كل من في السماوات والأرض. إذا اعتصم بالله ووثق بالله وتوكل على الله، وهذا هو جوهر الانتصار في حرب تموز أيها الإخوة والأخوات، أيها العالم، هذا هو جوهر الانتصار في حرب تموز. وفي حديث آخر بيحكي عن ثقة المؤمن وعزمه وصلابته، بيقول: ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل على الله، المضمون، قبله وعصمه ولم يبالي هذا العبد لو سقطت السماء على الأرض، لو سقطت السماء على الأرض، لا يمكن أن تهز إرادة وعزيمة وإيمان وصلابة هذا الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، في سياق هذه الحرب النفسية أنا أريد أن أقول لكل الذين يدرسون، وأنا أعرف أن تجربة حرب تموز يدرسها العدو والصديق، ودرست في البنتاغون، وشكل لها لجان من كبار الجنرالات في أمريكا وفي روسيا وفي أماكن أخرى من العالم، ونحن بلبنان معنيين ندرس هذه التجربة أيضا في إطار دراستنا للاستراتيجية الدفاعية. أقول بعد تجربة حرب غزة في لبنان، تجربة حرب تموز في لبنان وتجربة حرب غزة، أقول لكل الدارسين هنا وفي أي مكان من العالم، قبل أن تبحثوا عن السلاح ونوع السلاح النصوص الصا عندهم ضد الدروع ولا ما عندهم، جابوا دفاع جوي ولا ما جابوا دفاع جوي، شو هي نوع الصواريخ اللي عندهم، شو هو كمها. قبل أن تبحثوا عن السلاح ونوع السلاح وكم السلاح وعن التشكيل القتالي وعن استراتيجية وعن التكتيكات وعن الخطة وعن التخطيط، ابحثوا عن الإنسان، ابحثوا عن الإنسان. موضوع مش موضوع سلاح ونجيب سلاح من العالم. الموضوع في يوم من الأيام قال الإمام موسى الصدر أعاده الله بخير وهو يناشد ويطالب الجنوبيين بمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية ليعبر عن صلابة الإرادة، سنقاتلكم بالحجارة بأظافرنا وأسناننا. قبل أن أتحدث عن ضد الدروع والدفاع الجوي، ابحث عن الإنسان الذي يحمل الحجر ويملك الأسنان ويملك الأظافر. هذا تعبير بليغ جدا، لأنه لا يوجد إنسان لا يملك أظافر ولا يملك أسنان بالنوع العام يعني، وليس لديه حجارة. من يملك الإرادة يستطيع أن يقاتل وأن يصمد وأن يحمي شرفه وأن ينتصر في نهاية المطاف. البعض يناقشنا ويناقشني أنا شخصيا في قصة حرب تموز والوعد بالانتصار، في قصة حرب تموز والوعد بالانتصار، وأن هذا مغامرة من كيف بتقول أنت للناس كما أعدكم كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا إن شاء الله، بلكي ما ضبطت معك. نحن من خلال المعرفة والتجربة نملك هذا اليقين. اليوم عندما نتحدث عن أي مستقبل آت، نعم أنا من الأشخاص الذين يحملون هذه المسؤولية ويواجهون هذا التحدي، وأنا حاضر في كل يوم أن أكرر لكم وللعالم من خلال واقعنا الحالي والتهديدات الآتية والمقبلة كل يوم وبيقين أكبر وثقة أعظم أقول تلك الجملة وأرددها، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا إن شاء الله. البعض يقول لنا من أين تأتون بهذا اليقين؟ واسمحوا لي استخدم أدبيات حرب تموز. نأتي بهذا اليقين أولا من إيماننا بالله ومعرفتنا به وتوكلنا عليه، وثانيا لأن من لديه شعب هو أشرف الناس ومقاومون هم رجال الله لا يمكن أن يشعر بالهزيمة. هم يملك من لديه شعب كهذا الشعب المضحي الصابر الثابت الذي قدم نموذجا ملحميا وحضاريا وتاريخيا في حرب تموز، ومن يملك مقاومون ومن لديه مقاومون بهذا المستوى من الثبات والشجاعة والحكمة والقوة والصلابة والاستعداد تضحية، لماذا ينظر بقلق إلى المستقبل؟ لماذا؟ طيب هاي التهديدات الحالية، لكن لأن كل هذه التهديدات لم تجدي نفعا بل انعكست سلبا هنيك، يعني الحرب النفسية اللي بيعملها الإسرائيلي ما إلى مردود سلبي هنيك، يعني لما بيطلع مثلا باراك او بيطلع اي حدا تاني، مفاز طلع من كم يوم كمان وقال لقد اصبح حزب الله في لبنان اقوى مما كان عليه في تموز بثلاث مرات. ثلاث مرات مش انا العمود. طيب هو شو عم بيقول؟ عم بيقول للعالم انه طعوا ساعدونا حزب الله، بس شو عم بيقول لشعب الكيان الاسرائيلي؟ شو عم بيقول للي قاعدين بالشمال وقاعدين بغير الشمال؟ هذا واحد. لما بيطلع باراك بيقول نتيجة تساهل المجتمع الدولي مع حزب الله اصبح لدى كبرت الترسانة الصاروخية لحزب الله، واصبح لدى حزب الله القدرة ليس على قصف تل ابيب فقط، وانما على قصف اي نقطة في الكيان الاسرائيلي. هو عم بيقول لا انا صدقت عليه. لكن هو صح عم بيحاول المجتمع الدولي علينا، بس هو شو عم يعمل بشعبه؟ شو عم يعمل بناسه؟ عم بيقول لهم ليكوا هي حرب جديدة، مش اهل حيفا حيهربوا واهل نهاوية حيهربوا واهل كريات شمونة، كلكم بدكم تهربوا. في الاسابيع القليلة الماضية شو اللي خلى نتنياهو يرجع يسحب الموضوع كله؟ يسحب الموضوع كله ويقول هذه عاصفة اعلامية. قعدتوا اشتغلتوا بالدنيا كلها ثلاث اربع اسابيع، كل يوم تهديد وتهديدين وثلاثة، وما بقي حدا باسرائيل الا ما حكى. اخر شيء على اي عاصفة اعلامية. ليه؟ لانه قامت ايام في المستوطنين بلشوا السياح يهربوا. ما على علم السياح هربوا من لبنان، بس هربوا من شمال فلسطين. هم هذه الحرب النفسية إلى ارتداد سلبي عليهم، ولذلك ما بيقدروا يواصلوها. على كل حال إذا بقينا مثل ما نحن واجهنا أي حرب نفسية وأي تهديد وأي تهويل متعاونين متضامنين كما حصل خلال الأسابيع الماضية، بعتقد لن تجدي كل هذه العواصف وكل هذه الضوضاء وكل هذه الحملات الإعلامية والسياسية نفعا. بنقول للموضوع الآخر بكلام اللي هو له علاقة لا بموضوع الحرب كحرب غير التهديدات اللي هلا كان عم ينحكى عنها، لأنه في ناس كانوا عم بيقولوا هاي التهديدات تحضير إسرائيلي لحرب 15 أيلول. يعني في ناس موقتين انه 15 ايلول، وفي ناس موقتين باخر ايلول، يعني اختلفوا على 15 يوم، وفي ناس موقتين بتشرين يعني 2009. هذا كله نحن براينا مستبعد. طيب بيبقى الحكي العام انه في مناخ بالبلد، في مناخ بالمنطقه عم يحكي عن حرب اسرائيليه مقبله 2010 2011 2012 2013 الله اعلم. في ناس مفترضين بيعتقدوا انه من حيث المبدا هناك حرب اتيه، ايمتى الله اعلم، ويستدلون على صحه هذا الاعتقاد باستدلالات سياسيه متعدده ومتنوعه. يعني هلا ما بدي فوت بهذا التحليل وما بدي فوت بهذا النقاش لانه ما حدا عنده معلومات يستند لها، كل تحليلات. انا بدي اقول نحن كلبنانيين مش شغلتنا نقعد نحلل، بس نحن شغلتنا نطلع على المستقبل نشوف. طيب هي الفرضيه، فرضيه الحرب على لبنان من حيث المبدا، اذا بدنا نحتملها وهي محتمله من حيث المبدا بمعزل عن الوقت والزمان، يمكن بعد 10 سنين 20 سنه 30 سنه الله اعلم، حدا بيقدر يحلف يمين ويقول ابدا ما عاد يصير حرب على لبنان؟ هذا قصدي، مش قصدي بعد سنة وسنتين وثلاثة. طيب نحن أمام هذه الفرضية عندنا خيارين كلبنانيين. خلينا نروح نحكي عن مسؤوليتنا، مش نقعد نشغل تحليل بس. الخيار الأول أنه نستسلم، نقول له الإسرائيلي يا مهلك شو بدك، نحن حاضرين نحن جاهزين، هيدي رقابنا خذها، افعل ما شئت ولكن لا تشن حربا على بلدنا. هذا خيار. طبعا هذا الخيار له سلبيات كبيرة جدا ومخاطر كبيرة جدا. يمكن هلا الإسرائيلي يقول يعني بدي أول شغلة بدي نزع سلاح المقاومة، ما بدي مقاومة مسلحة بلبنان. طيب منروح نحن منقول إيه منيح بسيطة، يلا يا لبنانيين ضب السلاح، ضبينا سلاح، صرنا بلد ضعيف ما عنده شيء يدافع عن حاله. بيجي الإسرائيلي ما هو صاحب مشروع بالمنطقة وأعلن عن هذا المشروع، إسرائيل دولة يهودية، يعني 48 فلسطينية 48 ما بيقدروا يبقوا ينغصوا نوع وهوية ولون الدولة اليهودية. اثنين، توطين الفلسطينيين في البلدان اللي هن موجودين فيها. ثلاثة، بكرة جهتنا أزمة مي وهن عم بيزيد عددهم، تفضلوا المي تبعكم. أربعة، الالتزامات الأمنية. خمسة، حنفوت بشروط لها أول وليس لها آخر. إذن الخيار الأول هو الاستسلام لشروط العدو، لإرادة العدو، لمشروع العدو، وهذا ليس واردا. الخيار الثاني أنه لا، مش أنه نروح نعمل حرب أبدا. الخيار الثاني أنه نروح نستعد نعزز عناصر القوة لنمنع وقوع الحرب. حتقولوا لي فينا يعني نمنع وقوع الحرب؟ أنا بقولكم إيه، في احتمال قوي كبير. نحن إذا تعاوننا كلبنانيين نقدر نمنع إسرائيل من أن تشن حربا على لبنان. فإذا الخيار الثاني هو أن نعمل سويا لمنع العدو من شن حرب جديدة على لبنان، ولكن إذا شن حربا جديدة أن ننتصر فيها. هذا الخيار الثاني. كيف ممكن نعمل الخيار الثاني؟ كمان كم عنوان سريعين. واحد، طبعا بدي أكد، هل نستطيع أن نمنع العدو من شن حرب على لبنان؟ نعم. هل نستطيع أن نمنع العدو من أن يفكر بالحرب على لبنان؟ نعم. لكن علينا أن نعمل، مش بالتمني وبالشغل. طيب، واحد، حاكتفي أنا بثلاث عناوين بس. واحد، وهون عم بحكي عن لبنان ما عم بحكي عن حزب الله. واحد، أن يمتلك لبنان القدرة العسكرية والقوة العسكرية الرادعة. عندما نصبح بلدا قويا مثل ما حكيت قبل شوي، هلا هون هذا بيجي استراتيجية دفاعية، الجيش، المقاومة، الناس. عندما نملك قوة عسكرية وقدرة عسكرية رادعة، هون شو منكون عم نقول له الإسرائيلي؟ عمهلك انت ليش بدك تهجم على لبنان؟ مش لتحقق اهداف؟ ما حفيك تحقق اهدافك، ما حفيك، لانه نحن لم نعد مكسر عصا، لم نعد بلد ضعيفا، فما فيك تفوت وتطلع مثل ما بدك وتعمل بدك اياه، لاننا بتنا اقوياء ومقتدرين ونستطيع ان نلحق بك الهزيمة. هذا المنطق، هذا المشهد، إذا قدمناه للإسرائيلي ببلش يعمل ألف حساب. وأنا أقول لكم، ومن هون أنا مش مع اللي بخوف الناس بيقولوا الحرب على الأبواب. أنا أقول لكم ليس من السهل أن تتخذ أي حكومة إسرائيلية قرار حرب على لبنان، ليس سهلا. بدأ تعمل مش ألف حساب، مليون حساب قبل أن تفعل ذلك. الآن هذا هو الواقع. طيب إذا بده يعمل إسرائيلي حرب على لبنان، شو لازم يكون هدفه؟ طبيعي لا حيكون هدفه أقل من حرب تموز 93 اللي سماها تصفية الحساب، ولا أقل من عناقيد الغضب 96، ولا أقل من عدوان تموز 2006. أقل شيء الهدف الذي يسعى إليه الإسرائيلي، إذا كان بده يستعيد هيبته، بده يستعيد قوة الردع، وبده يفرض شروطه على المنطقة، ويفرض التسوية على كل حكومات شعوب المنطقة، بده يكون هدفه أقل شيء استئصال المقاومة في لبنان. مش بجنوب الليطاني، استئصال المقاومة في لبنان. هذا هدف بروح بيعمل له حرب. السؤال الآن للخبراء العسكريين والسياسيين ولكل محللين ولكم، حتى ما يضل العالم يعني مضوجيننا وقالقيننا. سؤال، هذا الجيش الإسرائيلي هذا الجيش الإسرائيلي الحالي وهذه الحكومة الإسرائيلية هل تملك القوة والقدرة على شن حرب تستطيع أن تستأصل المقاومة في لبنان؟ أنا أقول لكم لا. طبعا هو يعمل في الليل وفي النهار من 3 سنين. الغريب للي بعدهم بيعتقدوا انه اسرائيل لم تهزم، هلا شو بدكم فينا، انتصرنا ولا ما انتصرناش؟ بس يقولوا لا اسرائيل ما هزمت. شو هالجيش المنتصر الغير مهزوم اللي من 3 سنين ليل نهار بيتدرب وبيناوي وبيغير قياداته وجنرالاته وبيتصلح وبيعمل لجان تحقيق وبياخذ العبر والدروس، اذا منتصر هيك كيف لو مهزوم؟ نعم اسرائيل تعمل في الليل وفي النهار لتكون قوية، وما بتقدر إلا تعمل هيك، مثل ما باراك بيقول بالضبط من تصريح من 2 3 أيام لما راحوا نتنياهو وزاروا قاعدة سلاح جاو، واضح جدا عم بيقول الحكومة والقوة السياسية والتسوية والشروط والمفاوضات والمستقبل السياسي لدولة إسرائيل كله مبني على قوة هذا الجيش. هذا الجيش، طيب هذا الجيش كيف طلع من حرب تموز؟ كيف طلع من حرب تموز؟ كيف بده يفوت على حرب جديدة؟ نعم إذا هو بده يتدرب ويتسلح ويناوي ويحط خطط وياخد العبر والدروس، ونحن بدنا نقعد نشم الهواء ونضيع وقت نتلهب بعض. صحيح إيه بيقدر بعد كم سنة بيقدر أن يمتلك القوة لشن حرب جديدة على لبنان واحتلال لبنان وفرض شروطه على لبنان وأذل وأسوأ من اتفاقية 17 أيار، بيقدر. لكن إذا كنا نتحمل المسؤولية الجدية ما بيقدر. إذا كنا نعمل في الليل وفي النهار، إذا نحن أيضا جلسنا وقيمنا واستفدنا من عبر ودروس حرب تموز واكتشفنا عناصر القوة عندنا كلبنانيين وعززناها واكتشفنا عناصر الضعف عندنا وعالجناها، إذا طبقنا مدرستنا في القتال، نعم أستطيع اليوم بكل فخر واعتزاز أن أتحدث عن مدرسة عسكرية للمقاومة اللبنانية قدمتها للعالم. هذه المدرسة نحن أولى بها لأننا نحن صنعناها بدماء شهدائنا وعقول مجاهدينا وفي مقدمتهم الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله عليه. إذا كنا نعمل على أن نكون جديا أقوياء، إذا كنا مستعدين لمواجهة العدو أفضل مما كنا عليه في حرب تموز حتى على المستوى البشري، فإذا كنا في حرب تموز واجهناه بالآلاف وأصبحنا اليوم قادرين على مواجهته بعشرات الآلاف، إذا استطعنا أن نفهم هذا العدو أن أي حرب جديدة على لبنان ستكون فيها قواعد جديدة ومعادلات جديدة، مشان ما يبقى أنه أنا حكيت عند المغتربين وطلع تسريب، هلا كان وقتها أنا مخبيها لليوم بس سربوها. نعم من حقنا أيها الإخوة والأخوات، مع احترامي لبعض النقاش اللي سمعته من بعض اللبنانيين، لما بيطلع الإسرائيلي على مدى سنة بيحكي عن عقيدة الضاحية، اليوم بالجيش الإسرائيلي في شيء اسمه عقيدة الضاحية، ضاحية نهاية الضاحية الجنوبية أو بسميه استراتيجية الضاحية، ويضع استراتيجية جديدة للحرب المقبلة تقوم على أفكار محددة، ما في وقت اشرحها هلأ، وما حدا بيرد عليه يوم واثنين وشهر واثنين، نحن معنيه رد عليه، لو حدا رد عليه غيرنا ما منرد. ساعتها لما الإسرائيلي بده يجي يحكي عن معادلة جديدة في أي حرب مقبلة، ونحن لا نريد أي حرب مقبلة، وهو خائف من أي حرب مقبلة، نحن لا نريدها ولكننا لسنا خائفين منها، هو لعله يريدها وهو خائف منها. هذا الفرق بيناتنا. نعم، من حقنا أيضا أن نفهمه ونقول له في حرب تموز قلنا لكم إذا قصفتم بيروت تمقصد تل أبيب، واليوم نقول لكم إذا قصفتم بيروت أو الضاحية الجنوبية تمقصد تل أبيب. عندما نفهم العدو كما فهم جيدا، نعم إذا شننتم حربا على لبنان وتصورتم أنكم تستطيعون أن تقصفوا أي مدينة في لبنان أو أي قرية في لبنان، أقول لكم نحن اليوم قادرون أن نقصف أي مدينة أو قرية في كيانكم الغاصب. وعلى امتداد المساحة روحوا عملوا مناورات للجبهة الداخلية لتشبعوا. عندما يفهم العدو أيضا، وهو الذي يتحدث عن استراتيجية حرب جديدة لا تكتفي بالقصف الجوي، وإنما يتحدث عن عمليات برية واسعة واجتياحات واسعة، عندما أفهمناه وأعود اليوم لأفهمه وأؤكد له دباباتك ركب عليها اللي بدك إياه، وألويتك دربها قد ما بدك، وفرقك التي تعدها لاجتياح أرضنا مجددا ومجددا، أقول لك ستسحق وتدمر في تلالنا ووتياننا وجبالنا وقرانا. إذا أوجدنا هذه القوة وهي موجودة، لكن المطلوب أن نعززها، وأفهمنا العدو بذلك، ألا يردع هذا إسرائيل من أن تشن حربا جديدة على لبنان؟ سؤال. هذا يمنع، هذا يردع، هذا يحمي البلد. وأنا أؤكد لكم أنا لا ما عم بحكي أوام، يعني ما وقت اللي مفترض أن يمرن، وكما كانت في حرب تموز مفاجآت خلصت؟ لا ما خلصتش، ستكون في أي حرب إسرائيلية جديدة مفاجآت إن شاء الله. لما منقول للإسرائيلي هيك منردعه منمنعه، خليه يعمل مليون حساب قبل ما يفكر يجي يعمل حرب على لبنان، يروح يفتش على خيارات تانية لمواجهتنا، بس مش حرب، مش حرب. هذا واحد. شيء الثاني اللي فيها نعمله سواء وبيمنع الحرب هو التضامن الوطني، خروج من الأزمات والتوترات الداخلية. يعني في كلام قيل وهو كلام وطني ومشكور، طيب ما هذا بينسمع من كل القادة السياسيين بلبنان، إنه أي حرب إسرائيلية على المقاومة سنكون جميعا مع المقاومة وإلى جانبها. إذا كان هذا المنطق الوطني بلبنان بيطلع الإسرائيلي هيك بقول أنا وين رايح؟ هو عم بفكر فينا ضعاف، عم بفكر إنه يعزل الناس عن بعض البعض، يعزل المناطق عن بعض البعض، بس لما بيلاقي في تضامن وطني ما بيقعد عنده خيار حرب. ثلاثة، وهو عامل مساعد جدا وما تستخفوا فيه، هو موضوع شبكات تجسس. ليش الإصرار الإسرائيلي على الخروقات الجوية؟ بيروحوا بيحكوا بالنسبة لنا عن خروقات هي غير صحيحة، بس من يوم تموز لليوم ما لا يقل عن 4000 خرق إسرائيلي. ما عمل شيء مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة، ولا هلأ في خرق إسرائيلي بمزارع شبعة وما عمل شيء، والغجر بعد محتل الغجر اللبنانية وما عمل شيء. طيب ليش الإصرار على أن تبقى طائراته في سمائنا؟ مش يعني مش قصة أنه هو عنده هوس بده يخرق سيادتنا، لا، هو عم يبعت طائرات تجمع معلومات. لكن كل العسكر وكل الخبراء بيعرفوا أنه الجمع الفني التقني بواسطة هذا النوع من الطائرات غير كافي، ولا يستطيع العدو أن يستغني عن الجواسيس الميدانيين بالضياع وبالمدن وبالأحياء يجمعوا له معلومات. أهم شغلة بتخلي الإسرائيلي يعجل بالحرب لما بيكون عنده معلومات كافية، لما بتنقص معلوماته بيتردد، لما بتتخلبط معلوماته بيضيع، لما بيعيش عنده معلومات بيصير أعمى. طيب مين عيونه هؤلاء الجواسيس؟ لذلك أولا في هذا اليوم باسم الشهداء أنا الطالب الأجهزة الأمنية أن تكمل، ما نوقف عند الانتخابات، تفضلوا كملوا كشف الجواسيس واعتقال عملاء. ما أنجز حتى الآن مهم جدا وكبير جدا، لكن هذا مش كافي. ما في ضيعة إلا ما فيها عملاء، على مسؤوليتي، لأن الإسرائيلي عم يجمع معلومات عن كل ضيعة، وما في مدينة إلا ما فيها عملاء، وما في حي إلا ما فيه عملاء. بيوم الأيام قلت أنا إذا بده ينجمع الأفراد المنتسبين إلى تشكيل معين لنشوف أكبر حزب منظم بلبنان مين بيطلع، على مسؤوليتي قلت بيطلعوا العملاء. ما هذا لازم يتكمل. اثنين، موضوع القضائي لازم يتكمل بشكل جدي. نحن قرينا من كم يوم حكي بنقز انه تسامح وتساهل وما بعرف مين، وهيدا قال وهيدا ما قال. هون انا بحب اقول للناس كلها اللي بيتساهل بموضوع العملاء عم يتساهل بدماء الناس ومصير الناس ومصير الوطن. هذا غير مسموح انه حدا يتسامح فيه. الدولة معنية تعالج هذا الموضوع من 2000، احنا بانيين هيك، ما له معروف عالجوه وكملوا فيه. إذا أعددنا القوة وعملنا تضامن وطني وعملنا حكومة وحدة وطنية وكملنا كشف الجواسيس، حينئذ نعم نحن سنردع كلبنانيين العدو من شن حرب جديدة على لبنان شو ما صار قوي، لأنه سيعرف أنها ستكون حربا فاشلة في تحقيق أي من أهدافها، وستكون نتيجة الحرب المقبلة كارثة على مصير ووجود ومستقبل إسرائيل في المنطقة. هذا نستطيع أن نقوم به ونمنع وقوع الحرب، ولكن لو وقعت الله موجود ورجال الله وأشرف الناس. أيها الإخوة والأخوات، هذه الحرب، حرب تموز 2006، ساهمت بقوة في إسقاط أخطر مشروع أمريكي صهيوني على منطقتنا العربية والإسلامية. وهذا المشروع كان يملك بحسب الظاهر كل عناصر القوة والنجاح للسيطرة والهيمنة وحذف كل العوامل المعيقة، وكانت لديه لهذا المشروع في السنوات الأخيرة الماضية أقوى اندفاعة إلى الأمام، خصوصا في ظل إدارة جورج بوش. وهذا المشروع كان يمتد من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا العراق إيران أفغانستان وصولا إلى المنطقة كلها. اليوم فشل هذا المشروع فشلا ذريعا، لا أريد أن أبالغ وأقول سقط وانتهى. بعض أجزاء هذا المشروع سقطت وانتهت، لم نعد نسمع من 14 آب 2006، لم نعد نسمع بالشرق الأوسط الجديد تبع كونداليزا رايس، خلصنا. لكن المشروع الأمريكي الصهيوني نعم واجه فشلا ذريعا في فلسطين بفضل المقاومة وآخر الصمود الإسطوري في غزة، في لبنان بفضل المقاومة وشعبها وأهلها وكل من وقف معها، وآخرها الصمود الإسطوري في حرب تموز، وفي العراق أيضا بفضل المقاومة العراقية التي منعت أحلام جورج بوش والإدارة الأمريكية من الإطباق والسيطرة الآمنة على العراق، وفرضت عليه أن يخرج من المدن ولو في اتفاقية سياسية ما كانت لتكون لولا تضحيات المقاومين. وحتى في العراق أود أن أقول لكم، لو أن كل هذه العبوات والانتحاريين والأعمال العسكرية استهدفت قوات الاحتلال وتجنبت الشعب العراقي من مختلف الطوائف لألحقت سريعا أعظم هزيمة تاريخية بالجيش الأمريكي. وأنا أقول لكم سيفشلوا في أفغانستان بفضل المقاومة، بفضل دول الممانعة، وفي مقدمتها إيران وسوريا. فشل هذا المشروع. اليوم في هذه اللحظة، أنا بعد 5 دقائق وما عادش طول عليكم أكثر، اليوم في هذه اللحظة أنا أقول لكم نعم نحن في وضع محلي وإقليمي ودولي أفضل مما كنا عليه في تموز 2006. إذا بدي واحد يقول لي كيف أفضل، بستعمل عبارة تانية. الوضع المحلي الحالي والإقليمي والدولي ليس أسوأ مما كان عليه في تموز 2006. وصمدنا وانتصرنا، وصمدت المقاومة في فلسطين، وفشلت مشاريع هذا العدو. اليوم هم يتطلعون يعلقون آمال خائبة. كانت هناك آمال بسقوط سوريا وخضوعها، وخرجت سوريا قوية. فيما يعني إيران، تصوروا أن التهديد المتواصل بضرب إيران سوف يجعل إيران تتراجع وتخضع وتستسلم. في الأسابيع القليلة الماضية راهن البعض وحلم البعض بانتهاء الثورة الإسلامية وسقوط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه أحلام سراب. إيران هذه التي ضخم الكثيرون في العالم أحداثها، أنا أؤكد لكم اليوم، إيران نظامها ودولتها وشعبها ونخبها ببركة وجود قائد حكيم شجاع رحيم مدير ومدبر، قائد تاريخي هو سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله، وببركة الحضور الشعبي التاريخي على مدى 30 عاما، إيران اليوم خرجت من أزمتها ومن مأزقها وهي أقوى وهي أشد، وإيران هذه سوف تبقى حيث هي. إذن حركات المقاومة اليوم أشد إيمانا ويقينا وثقة بالمستقبل. أود أن أتوجه في اللحظات الأخيرة، ونحن نستحضر أرواح الشهداء ومعاناة عوائل الشهداء والجرحى والمهجرين والمهدمة بيوتهم وتضحيات المضحين، أقول لكم بكل محبة، يا شعبنا في لبنان، يا شعبنا في فلسطين، يا شعبنا في العراق، يا شعوب منطقتنا، أيها الإخوة والأخوات جميعا، قوتنا في وحدتنا، قوتنا في تضامننا، قوتنا في مقاومتنا، قوتنا في صلابة إرادتنا، والمستقبل هو لنا، نصنعه بأيدينا بدماء شهدائنا بإيماننا ويقيننا. هذه هي عبرة الانتصار الإلهي التاريخي في حرب تموز، معكم مع كل شعبنا الأبي الوفي الشريف الشجاع العظيم، نواصل طريقنا ليكون لبنان لبنان العوز، لبنان الجبال الشامخة، لبنان الجباه الشامخة، لبنان الإرادات الشامخة، عصيا على كل تهديد وكل تحدي، وعلما لكل عزة وكرامة وعنفوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الجبال خلف